بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد.
مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري ثقة حافظ.
قال: حدثنا يحيى.
يحيى ابن سعيد ابن القطان البصري ثقة متقن.
عن إسماعيل.
إسماعيل ابن هرمز البجلي الكوفي ثقة ثبت.
قال: حدثني قيس بن أبي حازم.
قيس ابن أبي حازم حسين ابن عوف الكوفي ثقة مخضرم.
عن جرير بن عبد الله.
جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي القصري اليماني الكوفي صحابي جليل كان جميلا يقال فيه يوسف هذه الأمة.
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
مباحث الإسناد: أولى هذه المباحث التحديث في قوله حدثنا، فأتى بها بلفظ الجمع والإفراد في قوله حدثني. هكذا بارك الله فيكم العنعنة في قوله حدثني قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي، وعنعنة غير المدلس متصلة. هكذا هذا الحديث متفق عليه، والنصح لكل مسلم حديث جرير متفق عليه، ورواته رواة هذا الإسناد ما بين بصري وكوفي، وفيه رواية إسماعيل ابن هرمز بجلي كوفي وكنيته أبو عبد الله، عن قيس ابن أبي حازم بجلي وكنيته أبو عبد الله، عن جرير ابن عبد الله الصحابي البجلي وكنيته أبو عبد الله وقيل غير ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المبحث. هكذا رواية إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم، رواية تابعي عن تابعي. أما ما يتعلق بمبحث الإسناد فيقول جرير بن عبد الله: بايعت، والبيعة أخذ العهد على الشيء، والمبايع ها هنا هو رسول الله، والمبايع جرير، أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت مبايعاته على حسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، ولذلك جاءت الأحاديث باختلاف ألفاظها، وفيه أن البيع لولي الأمر، فجرير بن عبد الله بايع رسول الله، وفي هذا الرد على التكفيريين من الإخوان المسلمين ومن تحت عبايتهم الذين يطالبون أفرادهم بالبيعة، وما فعلوا ذلك إلا لتكفيرهم لحكام المسلمين وولاة أمرهم، وهكذا ما عندهم من التنظيمات السرية والبيعات العنقودية الهرمية، كل ذلك من المحدثات. فجرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. تقدم معنا بيان معنى إقامة الصلاة، الاتيان بها على ما أراد الله إقامة لها، قد تكون هذه الإقامة واجبة بفعل ما أوجب الله جل وعلا فيها، وقد تكون مستحبة، والصلاة ها هنا هي الصلاة المفروضة، وإيتاء أي إعطاء الزكاة، وتقدم معنا إيتاء الزكاة لإيتاء الإعطاء، والزكاة أي المفروضة التي تقدم معنا تعريفها، واقتصر عليهما لشهرتهما، وجاء في رواية على السمع والطاعة، السمع لولاة أمر المسلمين والطاعة لهم في طاعة الله رب العالمين، وهذا أصل من أصول الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمرنا الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر، ومنهم الحكام في طاعة الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة فيما يغضب الله، ولا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وبعض أهل العلم قالوا لم يذكر الصوم والحج، فهو داخل في قوله والطاعة، وعلى كل الأمر واضح. والنصح لكل مسلم، هذا هو موطن الشاهد للباب، باب قول النبي الدين النصيحة إلى آخره. والنصح، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته ورحمته بايع الصحابة على النصح لكل مسلم، فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنصح للمسلم كما تقدم معنا في شرح حديث أبي رقية، بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بحبه واعتقاد أنه أخ له، بالتلطف معه، بإرشاده برفق ولين وغير ذلك. فالشاهد والنصح لكل مسلم.
قال: حدثنا أبو النعمان.
أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي البصري، ثقة ثبت تغير في آخر عمره.
قال: حدثنا أبو عوانة
الوضاح ابن عبد الله ليشكري الواسطي البصري، ثقة ثبت.
عن زياد بن علاقة.
زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي الغطفاني الكوفي، ثقة.
قال: سمعت جرير بن عبد الله.
جرير بن عبد الله البجلي اليماني الكوفي، صحابي جليل. وهذا بارك الله فيكم الإسناد فيه مباحث، أولا من ناحية رواته، ففيه البصريون وفيه الكوفيون، ثانيا فيه التحديث في قوله حدثنا، وفيه العنعنة في قوله عن زياد بن علاقة، وفيه السماع في قوله سمعت. وتقدم معنا أن هذا دليل من أدلة على عظيم حفظ هذا الإمام، الإمام البخاري للأحاديث، فيسوق ألفاظ شيوخه. نعم، هكذا هذا الحديث من رباعيات الإمام البخاري، فهو يقول فيه: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله، فهو من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب لنا مثلا عمليا لتطبيقهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به من النصح لكل مسلم. ذلك أن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة الثقفي، صحابي جليل، وكان واليا على الكوفة في خلافة معاوية، قام، وفيه القيام في التذكير لأن ذلك أبلغ، فحمد الله، أي وصف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ذكر المحمود بصفات الجمال ونعوت الكمال. الحمد لله رب العالمين، وأثنى عليه أي كرر هذه المحامد، وقال جرير ناصحا أمينا: عليكم باتقاء الله وحده، أي الزموا اتقاء الله أي تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فأمر الناس بادئ بدء بتقوى الله امتثالا واتباعا لكتاب الله وسنة نبيه، والأدلة في ذلك كثيرة. باتقاء الله وحده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار لا شريك له، فكما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في عبادته، ومن ذلك التقوى والوقار. الوقار الرزانة، أن يكون الإنسان رزينا وقورا، والسكينة مأخوذة من السكون، ألا يكون الإنسان طياشا. والعرب كانت تقول في الطائش، تضرب له مثلا بالفراشة فتقول: أطيش من فراشة. والله المستعان. فأمرهم بتقوى الله وبالسكينة وبالوقار، لأن أميرهم مات، وفي مثل هذه الأحداث تحصل الفتن ويستغلها أهل الطيش. فأمرهم بتقوى الله وبالوقار وبالسكينة، وهكذا يكون المؤمن: عليكم بالسكينة. فالإنسان يكون وقورا، يكون رزينا في أقواله، صاحب سمت، سيما طالب العلم. قال: حتى يأتيكم أمير، أي حتى يجيئكم أمير بدل أميركم الذي مات. فإنما يأتيكم الآن، أراد تقريب المدة وسد الباب على الفتن وأهلها. ثم قال: استعفوا، وفي لفظ استغفروا، وفي هذا فيه الدعاء لولي الأمر، وهذا من علامات أهل السنة أنهم يدعون بالخير لولاة أموره. حتى قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، لأن الدعاء للسلطان بالخير قد يستجاب. فإذا استجاب الله دعوة الداعي، انظر الأمة هذه كلها تدعو للسلطان بالخير، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هؤلاء الخيرين فيصلح هذا السلطان. فإذا صلح السلطان صلحت الرعية، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وانظر البلاد التي يكون ولاة أمرها على خير وسنة، تنظر الثمار اليانعة. قال البربهاري: ومن رأيتموه يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالإنسان منهي أن يدعو على أولاده، لأنه قد تستجاب الدعوة، هذا يدعو فيستجيب الله دعوته فيتضرر الداعي قبل غيره بدعوته. هكذا الدعاء على السلطان ليس من منهج أهل السنة، وإنما أهل السنة أهل رحمة، وإن جار السلطان يصبرون وينصحون بالتي هي أحسن، لأنهم يحصلون المصالح العظمى ويدفعون المفاسد الكبرى، وقد يصبرون على شيء من المفاسد الصغرى لدفع العليا الكبرى. لهذا نهانا الشارع عن الخروج على ولاة الأمر المسلمين. فهنا يقول: استعفوا، أي اعفوا عنه، فإنه كان يحب العفو، واطلبوا له العفو من الله. وفي لفظ آخر: استغفروا، أي اطلبوا له المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ما أحسن هذه النصيحة. انظر للناصحين، هؤلاء هم الصحابة، هذا منهجهم. وانظر إلى هؤلاء الخوارج اليوم الذين يقولون: لا، الأدلة الواردة في السمع والطاعة إنما هي في الصالحين دون غيرهم، فيفصلون كما يريدون ويأتون بالقيود الباطلة والشروط الفاسدة التي ما دل عليها كتاب ولا سنة. استعفوا، اطلبوا له العفو من الله، مات أفضى إلى ما قدم لأميركم الذي كان أميرا لكم، وانظروا سيرته سبحان الله، فإنه كان يحب العفو. وهذه شهادة من هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله للصحابي الجليل المغيرة بن شعبة. فإنه، أي المغيرة بن شعبة، كان يحب العفو، والجزاء من جنس العمل. ثم قال، وقبل هذا فيه أن من يولى علينا من جنس أعمالنا، فإن كنا صالحين فسيولي الله علينا الصالح، وإن كنا غير ذلك فسيولي الله علينا غير ذلك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا أمر الله وهذه سنته. فإذا أردنا صلاح الراعي فعلينا بصلاح أنفسنا وإصلاح الرعية، وهكذا النصح للراعي بالطريقة الشرعية. وبشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ننكر ما فعله من منكر بلا منكر، وإنما بالأسلوب الشرعي بنصحه سرا وبإنكار المنكر الذي أذاعه ونشره بالكلام على المنكر نفسه دون تعريض له، متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال: فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد. هذه سنة وبوب عليها البخاري باب أما بعد، دليلها حديث جابر وغيره. فإني، يعني نفسه جرير، جريرا رضي الله تعالى عنه، قال: فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. جرير يخبر الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن مقام النصح والوعظ سيما في هذا المقام، يموت ولي الأمر ولربما تضطرب الناس، يقوم أهل العلم. انظر، أهل العلم الأمناء قاموا: عليكم اتقوا الله، وعليكم بالسكينة والوقار. لا من أراه من علماء السوء من التهييج وإخراج الناس إلى الشوارع وسفك الدماء وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن النصح يكون بالدليل وبالكلمات الطيبة. انظر إلى هذا الأسلوب، ما قام متهجما عليهم برفق ولين، أمرهم بالتقوى ونصحهم بالسكينة والوقار، وبشرهم أنه سيأتيهم أمير، سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك، نعم، إلى غير ذلك. فيقول لهم: فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت، وفي لفظ فقلت: أبايعك على الإسلام. تقدم معنا تعريف البيع على الإسلام، على العمل به واعتقاده، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فشرط علي النبي عليه الصلاة والسلام شرط، وفيه أن ولي الأمر يشرط شرطا لا يخالف الشرع، وهذا من كمال رحمته. وتأمل شرط النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم قول الله عز وجل: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. شرط عليه، قال: والنصح لكل مسلم. فهذا بيان، بارك الله فيكم، لكمال شفقته ورحمته. والتقييد بقوله مسلم هذا للأغلب، وهذا لا ينافي النصح للكافر بدعوته إلى الإسلام بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فبايعته على هذا، أي على ما ذكر، ورب هذا المسجد. هذا قسم للتأكيد، وهذا مشعر أن الخطبة كانت في المسجد. إني لناصح لكم. وصدق وبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما هذه الكلمات إلا من ناصح. إني لناصح لكم. وتأمل الحديث الأول الذي ساقه البخاري: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، فأمرهم بالسمع والطاعة، وأمرهم بالسكينة والوقار، وأمرهم بالتقوى، تطبيق عملي لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصح لهم: سيأتيكم أمير، اتقوا الله رب العالمين. ثم بين لهم ونصح للأمير بعد موته أن يستغفروا له وأن يستعفوا له، فرضي الله تعالى عن الصحابة. ثم استغفر الله، طلب المغفرة ونزل، وهذا مشعر كأنه كان على مكان عال أو على منبر. وهذا بارك الله فيك ما تقدم من قوله قام فحمد الله، الشاهد والنصح لكل مسلم، والشاهد من هذا الحديث إطلاق الدين على العمل كما يطلق على القول، وفيه رد على المرجئة. قال لا جري ولا يكون ناصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه إلى آخر كلامه رحمه الله. فبايعهم رسول الله على الإسلام وعلى النصيحة لكل مسلم، دل على اعتبار النصيحة وهي عمل، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق. والعلامة ابن عثيمين يقول أن يبين أن النصيحة من الدين، وإذا كانت من الدين فهي قابلة للزيادة والنقصان. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر خاتمة طيبة، قال خاتمة اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديثا بالمكرر منها في بدء الوحي 15 وفي الإيمان 66 المكرر منها 33 منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22 في بدء الوحي 8 وفي الإيمان 14 ومن الموصول المكرر 8 ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3 وبقية ذلك وهي 48 حديثا موصولة بغير تكرير. وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 7 وهي الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن، وأنس عن عبادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسر، والأحنف عن أبي بكر في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله، وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة غير أثر ابن الناطور فهو موصول. وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان، فهذه خاتمة. وقال أيضا ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم. ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء وأصحاب الحديث، وبقوله استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقوله استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب، ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. والحمد لله رب العالمين.